تمام، 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. رابعة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة. صباح الخير آدم.
صباح الخير طب صباحكم مستمعينا الكرام في أبرز عناوين الأخبار. طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في محيط دمشق وفي قطاع غزة، والحركة تعلن مقتل 2 من مقاتلها في الغارة بسوريا. في إيران المحافظون يحققون فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية مع نسبة مشاركة بلغت حوالي 40%، وهي الأقل منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عاما. وفي النشرة أيضا، تنامي القلق من حول العالم من فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع الإصابات به في الصين وكوريا وإيطاليا وإيران.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. في موجة تصعيدية جديدة، أعلن النظام السوري أن دفاعاته الجوية تصدت ليلة البارحة لغارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط دمشق في قصف قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي أعلنت أن 2 من مقاتليها سقطوا فيه. محمد كلش.
بداية بيان سرايا القدس أعلن عن مقتل 2 مقاتليها في غارة جوية إسرائيلية. هذا البيان أتى بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات جوية قرب دمشق في منطقة العادلية تحديدا، مستهدفا مجمعا لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا. الجيش الإسرائيلي قال إن غاراته الجوية هذه كانت ردا على إطلاق حركة الجهاد الإسلامي أكثر من 20 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، وأن هذه الغارات قرب دمشق هي جزء من غارات إسرائيلية ضد عشرات الأهداف التابعة للجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة. وعن المعلن في دمشق أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، وأن بعضا من هذه الصواريخ تم تحييده في حين تم تدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها.
هذا القصف الإسرائيلي لأهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بجنوب دمشق أتى بعد تبادل الصواريخ والغارات الجوية بين الطرفين الإسرائيلي والجهاد وحركة الجهاد حول قطاع غزة. لنستمع إلى مراسل مونتي كارلو الدولية في غزة عادل الزعنون.
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن مقتل 2 من عناصرها في الغارة في دمشق وإصابة 6 فلسطينيين مدنيين في قطاع غزة نتيجة لسلسلة الغارات التي ظلت طوال ساعات الليل وحتى ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم. أطلقت خلالها الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو 50 صاروخا واستهدفت بشكل مباشر مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، خصوصا حركة الجهاد التي أطلقت مساء الأحد عشرات الصواريخ. وقالت الحركة إنها هذه الهجمات الصاروخية هي عبارة عن رد على مقتل أحد نشطائها قرب السياج الحدودي شرق خان يونس فجر الأحد، حيث بث ناشطون الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات ومقاطع الفيديو لجرافة عسكرية إسرائيلية وهي تدوس هذا المقاتل بعد قتله بالتأكيد بنيران الجيش الإسرائيلي، ومواقع التدريب ومواقع عسكرية تابعة خصوصا لحركة الجهاد الإسلامي.
كنتم في الاستماع إلى عادل الزعنون مراسل مونتي كارلو الدولية في غزة. إلى ذلك، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكدا خلال مباحثاتهما يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان على ضرورة دعم الفلسطينيين لنيل دولتهم المستقلة، كما جاء في بيان لوكالة الأنباء الأردنية. واصلنا الاستماع إلى نشرة 7 صباحا من مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى إيران، رغم تحقيق المحافظين لفوز كاسح في الانتخابات التشريعية، إلا أن هذا الفوز تعكر صفوه نسبة المشاركة التي بلغت 42%، وهي الأقل منذ الثورة الإسلامية عام 1979. علي الباشا من طهران.
أوسط شهر أيار المقبل سوف تغيب وجوه ارتبط اسمها بالبرلمان الإيراني لسنوات طويلة.
الإصلاحيون والمعتدلون من أنصار الرئيس روحاني أصواتهم ستكون خافتة، فالمحافظون حققوا فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية وحصلوا على 80% من مقاعد البرلمان، سيطرة يقول الإصلاحيون إنها كانت محسومة مسبقا بسبب رفض ترشح رموز الإصلاحيين للانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور. ويقول المحافظون إنها انعكاس طبيعي لاستياء الإيرانيين من أداء الحكومة والبرلمان الإصلاحي. فوز المحافظين الكاسح وبهذه النسبة المرتفعة تمنحهم الصلاحية لتعديل أي قانون وتخولهم بمحاسبة الوزراء ورئيس الجمهورية وعزلهم إذا اقتضت الضرورة. رئيس كتلتهم وعمدة طهران السابق محمد باقر قالباف المرشح الأبرز لرئاسة البرلمان الجديد رفع باكرا شعارات الاقتصاد ومكافحة الفساد وإجبار الحكومة على تغيير سياستها، ما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في سياسة إيران الخارجية. نشوة المحافظين بالنصر لم تكتمل، تنغصها المشاركة الشعبية المتدنية والتي بلغت 42.57% مقارنة مع 62% شاركوا في انتخابات 2016 ومنحوا أصواتهم للإصلاحيين آنذاك. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
في غضون ذلك قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنائي إن أعداء إيران كما وصفهم ضخموا خطر كورونا لثني الناخبين عن التصويت. هذا فيما أعلنت السلطات الصحية الإيرانية عن اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 43، كما توفي 8 أشخاص بالمرض. وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل ثاني إصابة لدى إسرائيلي كان على متن سفينة رحلات سياحية. وخلال اجتماع في الرياض لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة الـ20 حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن كورونا يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر. فوزية فرحت.
صحيح أن فيروس كورونا هو حالة صحية عالمية طارئة، لكنه سيضفي هشاشة على الانتعاش المتواضع في النمو العالمي الذي قد يصل هذا العام إلى 3.3% مقارنة ب 2.9% العام الماضي. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في بيان أعقب اجتماع الرياض أنها أبلغت مجموعة الـ20 حتى أنه في حالة الاحتواء السريع لفيروس كورونا فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر، بحيث سيفقد هذا الفيروس النمو العالمي نقطة مئوية واحدة وسيحجم الاقتصاد في الصين إلى 5.6% خلال العام الحالي. وحثت مديرة صندوق النقد الدولي دول مجموعة الـ20 على التعاون لاحتواء انتشار فيروس كورونا، معتبرة أن مجموعة الـ20 منتدى هام للمساعدة في نقد الاقتصاد العالمي إلى موضع أكثر قوة.
من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة 7 بتوقيت باريس، 6 بتوقيت غرينتش. إلى العراق، أفاد مصدر في الشرطة بمقتل عدد من الأشخاص بهجوم مسلح ليلة البارحة أنه عناصر يعتقد انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية استهدف مقهى داخل ملعب لكرة القدم بجنوب محافظة صلاح الدين. من جهة أخرى، قتلت قوات الأمن العراقية شخصا وأصابت 7 بالجروح يوم أمس عندما فتحت النار على محتجين في بغداد وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية. في المغرب، تظاهر الآلاف من النشطاء يوم أمس في مدينة الدار البيضاء وهي العاصمة الاقتصادية لهذا البلد للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية ووقف التضييق أمام الحركات الاحتجاجية. مزيد من التفاصيل في مراسلة جلال المخفي.
عاش الشعب وكفى من رجال الشرطة، نريد مدارس أكثر. إنها بعض من الجمل التي كتبت بالبنط العريض على اللافتات التي رفعها آلاف المتظاهرين في مسيرة جابت الأحد شوارع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. هذه المسيرة شاركت فيها أطياف سياسية ونقابية وجمعوية متعددة، رفعت شعارات طلبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونددت أيضا بتردي الأوضاع المعيشية وما وصفته بالردة الحقوقية والتضييق الممنهج على النشطاء. وتأتي هذه التعبئة الاحتجاجية الواسعة في المغرب استجابة لدعوة جبهة اجتماعية موحدة تم تأسيسها في نوفمبر الماضي وتضم أكثر من 30 منظمة وهيئة، كما تضم عائلات المعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية أو قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما تتزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى 9 لانطلاق حركة 20 فبراير الاحتجاجية سنة 2011 والتي أدت إلى تبني دستور مغربي جديد، لكن رغم اختفائها إلا أن المحتجين يرون أن أغلب مطالبها ما زالت راهنة، خاصة مطلب محاربة الفساد. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم أمس عن التحالف بقيادة الرياض قوله يوم إنه أحبط هجوما إرهابيا وشيكا كما وصفه من الحوثيين بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد. أعلنت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عن مقتل زعيمه وذلك بعد أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة عن مقتل هذا الأخير في غارة بطائرة مسيرة أمريكية باليمن. كندا يوسف والمزيد من التفاصيل.
في تسجيل بث أمس أكد تنظيم القاعدة مقتل قائده قاسم الريمي وأعلن عن خالد بن عمر بطرفي زعيما جديدا للتنظيم في جزيرة العرب. وبحسب موقع سايد ظهر خالد بطرفي في عدد من فيديوهات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال السنوات الأخيرة وبدأ كمساعد للريمي ومتحدث باسم التنظيم على الرغم من عدم الكشف عن دوره. قاسم الريمي الذي قتل إثر ضربة أمريكية في اليمن كان أول قائد عسكري للتنظيم وعين زعيما بعد مقتل سلفه ناصر لوحيشي في اليمن أيضا في ضربة أمريكية لطائرة من دون طيار عام 2015. وبحسب وسائل إعلام بقيادة الريمي عزز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفوذه في جنوب اليمن مستغلا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فيما يجمع محللون على أن قدرات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كانت تراجعت قبل مقتل الريمي. تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كانت تبنى عدة هجمات إرهابية لا سيما ضد المدنيين في اليمن، واستهدافه صحيفة تشارلي إبدو الساخرة في باريس عام 2015 ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.
في هذه الأثناء لا زال تنظيم القاعدة في ما يعرف في ببلاد المغرب الإسلامي لا زال يضرب، حيث قتل 4 جنود ماليين على الأقل وجرح 8 آخرون في هجوم يوم أمس على معسكر للجيش في منطقة تومبوكتو شمال البلاد شنه جهاديون بحسب ما أعلن الجيش المالي. يأتي ذلك فيما تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط هذا الثلاثاء قمة لقادة مجموعة دول الساحل 5 بحضور دولي واسع خاصة مشاركة فرنسية موسعة، وتنعقد هذه القمة في ظرف عصيب بسبب ازدياد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل. أكدت مصر مجددا التزامها بإنجاح مفاوضات سد النهضة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بعد تداول معلومات مفادها أن حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول المشروع قد يستغرق أشهرا. سميرة والنبي.
لا تزال الخلافات قائمة بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة والذي كان ينتظر أن يسدل الستار على مفاوضاته الماراثونية بالتوقيع على الاتفاق النهائي بين الدول الثلاثة المعنية مصر السودان وأثيوبيا نهاية الشهر الحالي في واشنطن. الجانب المصري أكد التزامه بإنجاح المفاوضات الجارية بمسار واشنطن كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف كما سيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين الدول الثلاث. الموقف المصري جاء عقب إعلان واشنطن أن حل الخلاف بين أثيوبيا ومصر قد يستغرق عدة أشهر. هل سيتم تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي الذي حدد في أواخر الشهر الحالي؟ الدكتور سمير راغب المحلل السياسي والاستراتيجي رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية من القاهرة.
هي الفكرة مش توقيع اتفاق، لأن هي أثيوبيا بتاخد مبدأ تفاوضي، هي فكرة أن تجعلك ترضى بأي شيء، فبالتالي لو وصلنا لاتفاق يرضي الجميع أعتقد هيكون بداية ربما لإزدهار العلاقات ما بين الدولتين الكبيرتين.
وبينما تخشى مصر أن يقلل مشروع سد النهضة من حصتها المائية، لكنها ملتزمة باتفاق عادل ومنصف للدول الثلاث المعنية.
قال مسؤول في الشرطة الأثيوبية إن هجوما بواسطة قنبلة استهدف تجمعا حاشدا لدعم رئيس الوزراء أبي أحمد أدى إلى إصابة 29 شخصا يوم أمس في أحدث مؤشر إلى عدم الاستقرار قبل الانتخابات المقررة في هذا البلد في أب أغسطس. توفي إيرفي بورج أحد وجوه الإعلام المرئي والمسموع في فرنسا والمدافع الشرس عن الفرنكوفونية الأحد يوم أمس عن 86 عاما بحسب ما أفاد مقربون منه لوكالة فرانس بريس. نبقى في فرنسا، لوحة لموناليزا بمكعبات روبيك تباع ب 480 ألف يورو هنا في باريس. النشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في محيط دمشق وفي قطاع غزة، والحركة تعلن مقتل 2 من مقاتليها في الغارة بسوريا و6 أشخاص في القصف بغزة.
في إيران المحافظون يحققون فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية مع نسبة مشاركة بلغت حوالي 40%، هي الأقل منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عاما. تنامي القلق حول العالم من فيروس كورونا المستجد بعد ارتفاع الإصابات به في الصين وكوريا وإيطاليا.